بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ولو غره الغاصب فقال هذا عبدي اعتقه عني. لا زال الكلام في بيان الشواهد المؤيدة للجواب الذي أو للرد الذي ذكره المصنف على الدليل الثاني لمن منع ضرورة أو احتياج العقد للإجازة. الشاهد الرابع ما يحتاج الكرر، المطلب واضح لكم إن شاء الله. لو يحتاج نلخص نوصل واضح. الشاهد الرابع: لو غصب زيد عبد عمرو، زيد غصب عبدا من عمرو، فالعبد المن مملوك لعمرو. ثم ذهب زيد الغاصب لعمرو المالك وقال له اعتق هذا العبد عني، عفوا عنك، اعتق هذا العبد عنك. طبعا هذه الصياغة الآن ليس الكلام في كونها صحيحة أو لا، وإنما نعتمد على ما تقدم في محله من إمكان تصحيح أن يعتق الوكيل عن نفسه عليكم السلام ورحمة الله، بأن نقول هذا الشخص الذي أعطى العبد بهذه الصياغة حينما قال له أعتق عبدي عنك، إما ملكه بشرط أن يعتقه عن نفسه، وإما أن وكله بأن يعتق العبد عن نفسه. هذا الآن مو يمها واضحة، هذه في محلها.
هذا الأمر طبيعي؟
لا، هو مو طبيعي.
لا، بالنسبة لأعتق عبدي
أي عنك. شلون؟ ها الملك المن؟ ملكي، فأنت راح تعتق ولا عتق لا في ملكي، فأنت شو راح تعتق عبدي بس عنك؟
إما أن يكون
ها هاي الإما، هو إما كلامي، إما أن نقول بأنه يتضمن أني ملكتك وهبتك أعطيتك بأي طريق كان فصار ملكك، لكن هذا التمليك بشرط أن تعتقه، مو أن تروح تبقي ملك عندك. وإما أن نقول لا، أنا وكلتك بأن تعتق العبد وأنا المالك أعتق، لكنه أعتق عنك. واضح؟ هذا الآن إحنا مو يمه على فرض هذه تمامية هاي الصياغة. فقام عمرو بعتق هذا العبد عن نفسه، فيكون عمرو هو مالك وأعتق عبده عن نفسه، فهل يصح هذا العتق أو لا؟ قال الفقهاء لا يصح لنفس الكلام المتقدم، فإن العتق مشروط بالرضا، بأن يقصد تحرير العبد عن رضا بما هو مالك، بعنوان أنه مالك. إلا أن عمرًا حينما أعتق، وإن أعتق عبده وبصياغة صحيحة وكان راضيا، ولكنه لم يكن الرضا بعنوان أنه مالك للعبد، فلا يصح هذا العتق أيضا. هسه هذا إما لا يميزه عند عبيد كثير، وإما لم يحضره أمامه، وإنما قال فقط الاسم أنه
هذا عبدي
أعتقه
عنك، هذا
عبدي وليكن هذا عبدي، بس ما دقق في شكله في كذا، موجود بعيد، هذا أمر سهل يعني لا يحتاج. نعم مثل الثيم بعد، يعني لا يهتم عمرو لشخص العبد بعد أن أخبره بأن هذا العبد إلي عبدي وأريدك أن تعتقه عن نفسه. هذا إشكالكم يكون يجي بالقبلة. هذا الذي أعتق طلق امرأة على أنها زوجة عامر فبانت أنها زوجته وما يعرف زوجته. فبالتالي ممكن هاي القضايا الثانوية يعني سميها الفنية الصياغية تجاوزها. نركز على صلب الموضوع. نعم. قال ولو غره الغاصب. لو غر المالك الغاصب. الغاصب غر مالك العبد. فقال الغاصب مخاطبا المالك. عفوا ممكن إذا بلا زحمة الباب من يمكن بس حتى الصوت خاف يأذي. أحسنتم جزاكم الله خير. فقال هذا عبدي اعتقه عنك. فالغاصب قال للمالك هذا عبدي اعتقه عنك. فبعد المالك المخاطب اللي هو عامر فهم أن هذا العبد لزيد للمخاطب المتكلم وقال له اعتقه عنك. فراح يجي يأتي بالصيغة عمرو المالك سيأتي بالصيغة يأتي بصيغة العتق عن من قاصدا عن نفسه. فأعتق العبد الذي هو مملوك له عنه هو المالك فأعتقه عن نفسه فبان كونه له. بعد ما أعتق تبين أن هذا اللي اعتقه منه عبد عمرو عبد المعتق عبد زيد. فالأقوى أيضا عدم النفوذ. ليش عدم النفوذ؟ لنفس النكتة السابقة. ومحل الشاهد أيضا واضح أنه هذا العتق مشروط بالرضا لكن لا مطلق الرضا وإنما الرضا بعنوان أنه من المالك بعنوان أنه مالك وهذا ما أعتق بعنوان أنه مالك. ونفس الكلام هل يصح بالإجازة اللاحقة؟ نقول لا لأن عقود الإيقاعات مشروطة بالرضا المقارن. صار واضح إن شاء الله. هذا إلى هنا تم الكلام في النقطة الرابعة من هذا المطلب. إحنا نعنون النقاط حتى يصيرن واضحات إن شاء الله. النقطة الخامسة هذا الحكم الذي ذكره المصنف في هذه الشواهد والذي هو مركز الجواب على دليل على الدليل الثاني لمن منع حاجة العقد لإجازة. هذا الحكم من المصنف يوافق جملة من الأعلام فذهب إلى هذا الرأي العلامة الحلي والشهيد الثاني والمحقق الكركي. فهؤلاء الأعلام قالوا بهذه الأحكام التي ذكرناها المصنف يقول يعني في هذه الشواهد الأربعة. ومن الملفت للانتباه أن المحقق الكركي الذي ذهب لبطلان هذه الفروض قال بصحة العقد مع الإجازة. فالكركي قال بصحة العقد في الصورة الثالثة من المسألة الثالثة التي هي محل البحث. وهي شنو محل البحث؟ هذا مثالنا الابن يبيع مال أبيه باعتقاد حياة الأب فبان أن الأب ميت قبل البيع بحيث أن البيع حدث على ملكه. هنا السؤال إجا صحيح البيع صحيح أو لا؟ المصنف قال صحيح الكركي أيضا قال صحيح. يحتاج مقام الثاني يحتاج إجازة أو لا؟ المصنف قال يحتاج إجازة. الكركي أيضا قال شنو؟ يحتاج إجازة. فإذا الكركي محقق الثاني محقق الكركي قال أن ما نحن فيه من هذه المسألة العقد البيع صحيح موقوف على الإجازة. وفي هذه الفروض التي قلناها وهي عتق العبد عن نفسه طلاق الزوجة بالوكالة الإذن لغير العالم والمأذون له يعلم كلها شنها الأحكام اللي قال بطلان وعدم جواز التصرف. هنا قد يأتي مفارقة قبل ما نجي المفارقة. هذا هنا كلام الكركي صار واضح. إن قلت هنا المفارقة خلي نشيرها بهذا، ألا يوجد تناقض أو تنافي بين حكمي المحقق الكركي إذ حكم بصحة البيع موقوف على الإجازة، مع أنه في العتق والطلاق والإذن إذا من الإيقاعات أيضا حكم بماذا؟ بالبطلان. هل يوجد تنافي أو لا يوجد تنافي؟ واضح إن شاء الله؟ قلت يجيب المصنف لا تنافي، لأن العتق والطلاق من بعد وغير هذه الأمثلة الشواهد التي ذكرت من الإيقاع، هذه التي ذكرت في الشواهد من الإيقاع، والإيقاع لا يقبل الوقف على الإجازة. نعم مشروط، فالإيقاع حيث شرط فيه الرضا المقارن، وهذه الشواهد التي منها العتق والطلاق لم يكن في البين رضا مقارن، إذ المقارن لم يكن بعنوان أنه مالك أو زوج أو إلى آخره. والإجازة إذا لحقت ليكون كالبيع صحيح الإجازة، والإجازة إذا لحقت لم يتحقق شرط المقارنة، شرط الاقتران بين العقد وبين الرضا من المالك أو ممن شأنه الرضا. فلا تنافي أو لا تناقض بين حكمي المحقق الكركي. واضح؟
بعد
ذكر الشواهد تام، إذا كان يعني بعبارة تسامح، إذا كان
ملاك الإيقاع يختلف عن ملاك البيع،
إحنا
كلامنا في البيع ويأتي بشواهد على الإيقاعات.
نعم أحسنت. هذا أمس كانت إلى إشارة سريعة وقلنا هو هذا محل الشاهد، أو لعله بعد الدرس أحد الأخوة سأل الدليل على شرط الرضا واحد في الإنشاءات جميعا سواء كانت عقود أو إيقاعات، الدليل على الرضا واحد وهو إلا أن تكون تجارة عن تراض ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وكلاهما ظاهر في الرضا شنو؟ نعم من رضا المالك بعنوان أنه مالك. فالدليل الذي دل على اشتراط الرضا من المالك ظاهر في أنه رضا من المالك بما هو مالك بعنوان أنه مالك، ولا فرق بين أن يكون في الإيقاع أو في العقود. فهذه الشواهد التي ذكرت تصلح لتأييد ما ذهب إليه المصنف من عدم الاعتداد بالرضا المقارن. خب وسيتم كلام إن شاء الله لهذه النقطة. إذن لا تنافي في كلام الكركي. نعم يضيف المصنف يقول نعم يرد التناقض على من حكم بالفساد في العتق وحكم بالصحة في البيع من دون إجازة. تفتل هذه المفارقة راح نبينها، والمصنف عنده تحقيق لطيف. المصنف يقول لا تناقض في كلام الكركي. نعم التناقض أين نجده؟ في من حكم بالفساد في العتق وحكم بالصحة في البيع بلا إجازة. هذا إذا تذكرون تقدم في كلام المصنف في صفحة 462 إذا على نفس نسختي عبارة المصنف إلا أن ظاهر المحكي جناها العبارة إلا أن ظاهر المحكي عن غير واحد لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة اللي هو كان أصحاب القول الأول الذين قالوا لا نحتاج إلى نحكم بالصحة من دون إجازة ولعله لهذه النكتة المصنف ما سماهم لأنه راح يجيب ويوقعهم في تناقض هؤلاء ماذا قالوا قالوا بصحة العقد فيما نحن فيه بالصورة الثالثة من دون إجازة وهم الذين قالوا لا معنى لأن يجيز الإنسان عقد نفسه أو أنه إما أن يكون مستبطن أو غير مستبطن ذول اللي استدلوا هكذا هؤلاء حكموا بصحة البيع من دون إجازة وهم قالوا بفساد العتق والطلاق أيضا هنا يقول المصنف يقع التنافي أو التناقض بين حكميهما واضح سنجن بينه وش التناقض شلون ما هو وش التناقض في المقام أن الإنشاء أو خلينا عبارة عامة نقول أن الإنشاءات المالية من العقود والإيقاعات تمر بمرحلتين كما ذكرنا ذلك مرارا الإنشاءات عموما من الإيقاعات والعقود تمر بمرحلتين المرحلة الأولى مرحلة الاقتضاء أو الشأنية والذي يحقق هذه المرحلة الإنشاء بإتيان الصيغة بالكيفيات وبالشرائط المذكورة في محله بالعربية من يتقدم من يتأخر بألفاظ كذا الصيغة أو الإنشاء المحدد للبيع الإنشاء المحدد للطلاق للعتق كل بحسبه إنشاء الصيغة يعني أن يتكلم بالصيغة بشرائطها من قصد المعنى وإتيان الكيفية الصحيحة والألفاظ الصحيحة إذا أنشأ صحيحا تمت المرحلة الأولى وهي أن يكون عندنا عقد إنشاء سواء كان عقد أو إيقاع يكون عندنا إنشاء فيه اقتضاء الصحة ماذا يعني اقتضاء الصحة؟ يعني اقتضاء أن يترتب عليه الآثار أما الآن الآثار مترتبة أو لا؟ لا بعد إذن المرحلة الأولى هي شنو المرحلة القابلية أو الشأنية؟ والذي يحقق هذه المرحلة هو إتيان الصيغة الإنشائية بالشكل الصحيح مع شرائطه اللفظية أو الخاصة بالإنشاء ومن ضمن النقطة المهمة ومن ضمن الشرائط هو قصد المعنى أن يتلفظ بالإنشاءات مع قصد المعنى فمثلا في البيع يقول بعتك كذا بكذا قاصدا تمليك كذا بكذا إلى هنا تكتمل المرحلة الأولى المرحلة الثانية مرحلة الفعلية هذا كلام ترى مقدمة حتى نبين التناقض مرحلة الفعلية وترتب الأثر من يقول فعلية يعني شنو ها الآثار تترتب المقصودة إذا بيع فتترتب الملكية إذا زواج تترتب العلقة الخاصة إذا طلاق تترتب البينونة وهكذا والمحقق لهذه المرحلة الثانية وهي مرحلة الفعلية هو توفر الشرائط التي تؤدي إلى انطباق أدلة الإمضاء على ذلك الإنشاء فإذا أنشأ زيد عقدا وتحققت مرحلة الاقتضاء ثم توفرت جميع الشرائط المذكورة للصحة صار العقد الذي أنشأه زيد مشمولا لأدلة الإمضاء مقتضى أدلة الإمضاء صحة هذا المنشأ صحة المنشأ يعني ترتب الآثار واضح شيخ إبراهيم أعيد أكرر ألخص نعم ومن شرائط الصحة ما نحن بصدده من البحث وهو الرضا. فإذا توفر الرضا في العقد المنشأ أو في الإيقاع المنشأ ترتب الأثر، وإن لم يتوفر الرضا بقي الإنشاء في حيز الاقتضاء لا أثر له. ويقال عنه باطل أو فاسد بمعنى عدم الصحة الفعلية، واضح؟ وحينئذ نسأل، إذا تمت هذه المقدمة نسأل، هذا القصد من المنشئ قصد نقل المال، أو عبر قصد المالك نقل المال بما هو عن الغير، قصد المالك نقل المال بما هو عن الغير لا بما هو عن نفسه، هذا وين مذكور القصد؟ كما فيما نحن فيه من المسألة أو في الشواهد. فيما نحن فيه الابن باع بما هو عن الأب، والشواهد أذن بما أنه عن خالد في حين أنه كان شنو ملكه، لكن حينما أذن أذن بما هو مالك لا بما هو عن الغير، وهكذا حينما طلق طلق بما هو وكيل لم يطلق بما هو زوج. وهذا المعتق زيد حينما عمر حينما أعتق بالمثال بالفرضية اللي ذكرناها الغاصب، أعتق بما هو مالك أو أعتق بما هو عن بما هو بما أن العبد ملك لمن؟ لزيد، فلم يعتق. إذن هذه الخصوصية وهي أن يعتق أو أن يرضى، خل عبر عبارة عامة، أن يرضى بما هو عن الغير، هذا أن يرضى بما هو عن الغير. هل يحقق شرط الرضا المطلوب في الإنشاءات؟ التفتوا يا هذا من التحقيق يبدي، متضح عندنا مرحلتين، مرحلة اقتضاء ومرحلة الفعلية. مرحلة الفعلية متى تترتب؟ إذا توفرت جميع الشرائط، ومن الشرائط الرضا ها بما هو مالك. الآن نأتي إلى محل البحث، فرضيتنا المسألة والشواهد تشترك في نقطة، وهي أن المنشئ أنشأ راضيا لكن لا بما هو مالك وإنما عن الغير. فنسأل، هذا نقل المال عن الغير بما هو عن الغير هل يحقق شرط الرضا أو لا؟ حيث أن الظاهر من الأدلة أن شرط الرضا هو خصوص أن يكون بما هو مالك، فنحكم هاي حتى تفتهم قبل شوي ليش قلت أنا نحكم بالبطلان، فنحكم بالفساد والبطلان في كل الإنشاءات الفاقدة للرضا من المالك بما هو مالك، سواء كان بيعا أو إيقاعا، في كل الحالين نحكم بمن؟ بالفساد. لكن فساد بمعنى ماذا؟ ها بمعنى عدم الصحة الفعلية، ولكن فيه اقتضاء أو ليس فيه اقتضاء؟ ها إذن فيما نحن فيه من الصورة الثالثة من المسألة الثالثة والشواهد الأربعة المذكورة تشترك جميعا أن فيها المالك قصد نقل المال عن الغير بما هو عن الغير، ففي كل هذه الشواهد الأربعة مع أصل المسألة نحكم بالفساد بمعنى عدم الصحة الفعلية وإن كان فيه اقتضاء الصحة، واضح؟ فهؤلاء الذين حكموا بصحة البيع بلا إجازة كيف صح العقد من دون رضا؟ فإن الرضا التفتوا ياي فإن الرضا بما هو عن الغير إن كان يكفي فهو يكفي في البابين في الإيقاع وفي العقود فحكموا بالصحة في البيع يقتضي أن يحكمون بالصحة في الإيقاعات فكيف حكموا بالفساد في الإيقاع والصحة في البيع هذا تناقض وإن كان قصد نقل المال عن الغير بما هو عن الغير لا يكفي فالمفروض أن يحكمون بالفساد في الثنين في البابين كما حكموا بالصحة في الإيقاع لابد أن يحكموا بالصحة عفوا كما حكموا بالفساد في الإيقاع كون يحكمون بالفساد في البيع وهذا هو التناقض أما أن يكون هذا القصد كافي أو لا يكون كافيا التفريق بين البابين غير صحيح واضح مو واضح جيد هذا وجه التناقض المصنف يقول والتحقيق تحقيق المصنف يقول المصنف نختار عدم كفاية قصد عدم كفاية قصد نقل المال عن الغير بما هو عن الغير هذا لا يكفي فنحكم بالفساد في كل منهما في البيع في العقود والإيقاعات والفساد لفقد شرط الرضا الخاص ولكن حيث يمكن تحقيق الرضا المتأخر بالإجازة حيث يمكن تحقيق الرضا المتأخر بالإجازة فنقول بإمكان تتميم الشرائط بالإجازة المتأخرة ولكن هذا يمكن في العقود حيث دل الدليل على اشتراط الرضا مطلقا من دون شرط الاقتران دون الإيقاع حيث دل الدليل على شرط الاقتران يعني الرضا مقارن فيمكن القول حينئذ بصحة وتمامية ما ذهب إليه المحقق الكركي ووافقه المصنف بأن قال بصحة البيع موقوف على الإجازة وبطلان العقود عفوا الإيقاعات وبطلان الإيقاعات في الشواهد المذكورة في العتق والبيع والإذن في الطلاق والعتق والإذن ها لأنه تشترط المقارنة في الإيقاع واضح؟ قال مع حكمه المحقق الكركي مو آخرا قال شنو وفاقا للمحقق عن التحرير ها احنا ما لنا مقرنة مو اي بعد ما كملت الشواهد بقوله شنو فالأقوى أيضا عدم النفوذ وفاقا هذا الحكم بعدم النفوذ وأيضا يعني مثل السوابق فجاي يتكلم عن الشواهد كلها وفاقا للمحكي عن التحرير العلامة وحواشي الشهيد ثاني وجامع المقاصد المحقق الثاني الكركي مع حكمه المحقق الكركي بصحة البيع هنا ووقوفه على الإجازة وين مع حكمه بصحة البيع هنا يعني شنو في مسألة ووقوف على الإجازة يعني المحقق الكركي قال في الصورة الثالثة من المسألة الثالثة اللي هي محل بحثنا قال بنفس مقالة المصنف بالصحة الموقوفة على الإجازة فهاي المع حتى شو صير يقول هو حكم بالفساد في هذه الشواهد مع حكمه بالصحة فيما نحن فيه لأن العتق يقبل الوقوف لا يقبل عفوا لأن العتق لا يقبل الوقوف فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغة وقعت باطلة بخلاف البيع فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق وصحة البيع مع الإجازة كما يتوهم. قد البعض يتوهم أكو تناقض في كلام. طبعا هو المصنف واضح ليش تصدى لدفع التناقض عن كلام الكركي، لأنه هو نفس ما قالته، أي هو المصنف أيضا يقول ببطلانه في العتق وصحته في البيع مع الإجازة. نعم، إذا تردون لحد هنا المفروض نقطة نخلص روح نعبر بعد، لكن المصنف يقول نبهتون على التناقض، أنا أقول لكم التناقض وين يصير. قال نعم، ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك في العتق بعدم النفوذ، وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة. يعني من قال بالصحة من دون إجازة في البيع وقال بالفساد في العتق، أي هذا يرد عليه التناقض. فإن القصد إلى إنشاء يتعلق بعين بمال معين، يعني هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه به، من دون أن يعلم بأن هذا ماله، إن كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلقة بأموالهم وجب الحكم بوقوع العتق كما وقع البيع. إذا كان هذا القصد قصد نقل المال عن الغير بما هو عن الغير، هذا إذا كان يكفي وعلى هذا الأساس حكمتم بصحة البيع فكون يكفي وين بعد؟ يعني أنتوا إذا قلتوا ما نحتاج إجازة يعني اعتبرتوا رضا مقارن، فإذا صار رضا مقارن صحح البيع، فهو كل صححنا منه الإيقاعات. وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق بإخراج الأموال عن الملك، يعني الشرط اللي يحقق لنا الآثار وفعلية العقد، العلم بكونه مالا له، يعني لابد أن يكون شنو بعنوان أنه مالك بما هو مالك ينقل، ولم يكفي مجرد مصادفة الواقع، هذا مو كافي، وجب الحكم بعدم لزوم البيع كما حكمتم بعدم صحة الإيقاع. تمام؟ خب، فالحق أنت المصنف بيننا شنو المخلص من هذا التناقض اللي شلون وقعوا ذولا بالتناقض والكرك ما عنده تناقض. فالحق أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين مصحح للعاقد بمعنى قابليته للتأثير. هذا اللي احنا عنوانا قلنا شنو اكو عندنا؟ عندنا مقتضي وعندنا فعلية. اللي يحقق للمقتضي قصد المعنى فقط، أن القصد إلى الإنشاء، عندكم فارزة وراء المتعلق؟ لا حذفوها زايدة. أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين مصحح للعقد، لكن هذا أي مرتبة من الصحة؟ بمعنى قابلية التأثير. فالذي ينشئ قاصد المعنى فقط، ينشئ قاصد المعنى، هذا الإنشاء صحيح أو ليس بصحيح، عقدا كان أم إيقاعا؟ صحيح، لكن صحيح بأي معنى؟ اقتضاء. ولا يحتاج إلى العلم بكونه مالا له أو لا. حينما ينشئ مرتبة الاقتضاء، هل تحتاج أنه يكون يعرف هذا ماله أو ليس بماله؟ لا، سواء فضولي غاصب يطلق بالوكالة يطلق يعتق، المطلوب فقط أن يقصد المعنى. أما أن يعلم أن هذا المال له ليس له مغصوب ما أدري كذا، هذا ما يأثر. الذي يؤثر شيء واحد فقط وهو قصد المعنى، معنى الألفاظ يعني، سواء علم بأن المال له أو لا، ها حتى يحقق مرتبة الإنشاء. واضح هذا الكلام؟ قال نعم، فالحق أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين مصحح أو مصحح عفوا مصحح للعقد، لكن بمعنى قابليته للتأثير. ولا يحتاج في مرتبة تحقق المقتضى قابلة التأثير، لا يحتاج إلى العلم بكونه مالا له، لكن راح ننتقل إلى مرتبة الفعلية، لكن لا يكفي ذلك، يعني القصد بما هو عن الغير في تحقق الخروج عن ماله بمجرد الإنشاء، بمجرد الإنشاء وقصد المعنى لا يكفي في تحقق الآثار والنقل والانتقال. ثم إن كان ذلك الإنشاء بشقيه إيقاع وعقود، ثم إن كان ذلك الإنشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا، إذا يقبل الرضا المتأخر، لأن إحنا بعد رضا مقارن ما حصلنا. نجي هذا الإنشاء، إذا قبل لحوق الرضا كفت الإجازة كما في العقود، وإلا وقع الإنشاء باطلا كما في الإيقاعات، حيث اشترط في الإيقاعات الرضا المقارن، رضا مقارن ما محصلي، إذن إجازة ما تنفع. فنحكم بهذه الشواهد وفي كل الإيقاعات بالفساد إن لم يحقق الرضا المقارن. فالرضا بما هو عن الغير ما ينفعنا، إجازة ما تنفع للمشترطين المقارن. أما في العقود إذا أكو رضا مقارن بها ونعمت، ما أكو مقارن ممكن نحصلها بالإجازة لعدم اشتراط المقارنة في العقود. صار واضح إن شاء الله؟ ثم ينتقل المصنف للكلام عن الجواهر، في رد الجواهر يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان.